أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. موضوعنا اليوم موضوع حساس وخطير ومهم للمسلمين ولغير المسلمين، للبلاد الإسلامية ولغير البلاد الإسلامية، وهو موضوع الدولة الإسلامية أو دولتنا الإسلامية والغرب. ما هي العلاقة المتوقعة بين الدولة الإسلامية التي قد يمن رب العالمين علينا بقيامها قريبا إن شاء الله رب العالمين؟ إذا قامت هذه الدولة فكيف تكون العلاقة بينها وبين الدول الغربية؟ نقول هذا الكلام لأن في الدروس الماضية مر بنا الحديث عن الغرب أكثر من مرة، وبدأ الناس يتساءلون عن طبيعة العلاقة في الظروف العادية بين الدولة الإسلامية وبين غيرها من الدول. الجميع يتساءل، المسلمون يتساءلون بكافة أطيافهم، الملتزمون وغير الملتزمين، وغير المسلمين كذلك يتساءلون، المسالمون والمعادون، الكل يتساءل عن هذا الموضوع الجديد إلى حد كبير على الأرض في هذه الأيام. بقالنا تقريبا 100 سنة ما شفناش دولة زي الخلافة العثمانية، آخر الخلافات التي سقطت سنة 24، ما شفناش حد يحمل الراية ويتكلم باسم المسلمين أو يقيم دولة إسلامية بشرع الله عز وجل تدافع عن حقوق المسلمين، تتبنى قضاياهم بهذه الصورة التي ينبغي أن تكون. فالكل بينظر إلى الأمر على إنه هيحصل حاجة جديدة، مش عارفين تفاعل العالم هيكون شكله إيه معها، وهي تفاعلها هيكون شكله إيه مع العالم. لكن قبل ما ندخل في هذا الموضوع، فأنا لي تعليق على بعض الأسئلة التي جاءت في أوراقكم والتي جاءت على الموقع، والتي تنبئ عن أمر لعلنا نحتاج إلى مراجعته قليلا. وهذا الأمر هو أننا لا نحسن إلى حد كبير فقه الخلاف. الخلاف له فقه، يعني احنا مع بعض ممكن نختلف، بل حتمي أن نختلف، لأن كل واحد تربى بمشارب مختلفة وظروف مختلفة، واتبع بعض الشيوخ والأساتذة والمربين المختلفين عن غيرهم، فنشأ إنسان مسلم يحب الدين ويحب الشريعة ويحب رب العالمين سبحانه وتعالى، ويتمنى أن يسير في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عنده فهم معين لهذه الحياة غير فهم أخوه اللي برضه بيحب الدين وبيحب الشريعة ويتمنى أن يسير في خط رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأفهام المختلفة هي التي تثري الأمة الإسلامية، طلع لنا أفكار كثيرة وأراء كثيرة، وممكن من هذه الأفكار والأراء يخرج رأي مناسب لهذه الفترة، وفي الفترة القادمة يخرج رأي تاني وهكذا. لكننا لا نحسن هذا الأمر كثيرا. لما بيحصل عندنا اختلاف في الرأي على طول هذا يؤدي إلى صدام أو احتمال صدام، يا إما تمشي على الرأي اللي أنا شايفه حق يا إما ما ينفعش، وده هذا أمر الحقيقة غير جائز، لأن لو نعلق ارتباطنا ووحدتنا على اتفاق كامل في الآراء فلن نتحد أبدا، لأن مستحيل أن نتفق جميعا في الآراء. شفنا مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الاثنين متربيين في مدرسة النبوة يعني سنوات وسنوات، وهما وزيرا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه، وياما اختلفوا مع بعض في قضايا ضخمة، يعني قضايا مثلا أسرى بدر، الاثنين متربيين في مدرسة الحبيب صلى الله عليه وسلم، والاثنين شاهدوا بدر يعني عندهم نفس المعلومات، والاثنين عاشوا في مكة وهاجروا للمدينة، يعني مروا بنفس الظروف تقريبا، ومع ذلك عند موقف من المواقف إذا بالصديق يأخذ قرارا أو رأيا في القضية، ويأخذ عمر بن الخطاب قرارا مغايرا تماما لهذا الرأي. كل واحد والاثنين في مدرسه واحده، ما بالك لو الاثنين متربين في مدارس مختلفه، واحد متربي في المدينه واحد متربي في مكه، واحد عاصر رسول الله السلام واحد ما عاصرش رسول الله السلام. لا، ده الاثنين في ظروف تكاد تكون متطابقه، واكثر الناس قربا لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني الاثنين سمعوا منه كتير. ومع ذلك عند قضيه من القضايا اختلف، وغيرها من القضايا الكثير. انا بقول الكلام ده لان بعض الاخوه بيحضروا الدرس ويسمعوا رأي ليا مخالف رأي آخرين فيزعل. يزعل ليه؟ ليه تزعل؟ ولازم نكون كلنا متطابقين في الرأي ده، لو كلنا متطابقين في الرأي مشكلة. لكن نضيع على المسلمين آراء كثيرة جدا قد تكون مفيدة. وقد يرى فريق من المخلصين قرارا معينا من القرارات، وأنا أرى قرارا غيره مخالف. أنا من الأمانة، من قبيل الأمانة، أن رأي له وأن أصر على التوضيح مرة والثانية والثالثة والعشرة، لأن أنا حريص على القضية اللي هو من أجلها أيضا يعمل. يعني في الآخر متجردين لله عز وجل، وليس هناك مصالح ذاتية ولا أهواء شخصية، إنما كلنا يعمل لمصلحة. لكن اختلفت الوسائل واختلفت الأفهام واختلفت الآراء في قضية واحدة، ما الضير في ذلك؟ ما في مشكلة يا إخواننا. لو إحنا جميعا عايزين نروح اسكندرية، انا وجهتي اروح اسكندرية، ده هدفي ان انا اوصل لاسكندرية. فانا والله قلت انا هاخد القطار، قطر بالنسبة لي مفيد جدا في كذا وكذا وكذا من المصالح، بيروح في وقته مظبوط 100%، القعدة فيه مريحة، مش هقعد اسوق طول الطريق، اريح اعصابي، هشرب شاي وقهوة، هعمل مدي انا امانا اقل كلفة انا واكثر، يعني انا عندي مبررات تخليني اخد القطار. جه مثلا الاخوان قالوا والله احنا هنروح اسكندرية عن طريق السيارة، ورايحين فين هما كمان؟ اسكندرية برضو مفيش مشكلة، هما كمان رايحين اسكندرية عن طريق السيارة. يعني هو في نفس الوقت اللي انا عايز اروح فيه اسكندرية، هو ما اختلفش معايا في المقال الاخير في الهدف الذي نريد ان نذهب اليه، بس هو شايف ان السيارة اريح، وان السيارة هتبقى تحت ايدينا هناك، وهنتحرك براحتنا، وهنبقى قاعدين في العربية 4-5، فممكن نتكلم في اللي احنا عايزينه من غير ما الناس تبقى حوالينا، ممكن نهرب من مخبر مثلا لو بيتابعنا. يعني هو عنده مبرراته المنطقية جدا ان هو يروح بالسيارة. والسلفيين قالوا والله نروح بالطيارة، ايه المشكلة؟ ما برضه في طيران من مصر لاسكندرية ومريح جدا وظريف، وياخد الموضوع في نص ساعة بدل ما تقعد ساعتين ثلاثة مرهق، هتروح المطار وتركب الطيارة وتروح على ميعادك بالظبط وخلاص. اللي في الآخر كلنا رايحين فين؟ رايحين اسكندرية. انا بقى انا قلت والله يا جماعه وجهه نظري اروح عن طريق القطر عشان كذا 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 كذا، وهم قعدوا يقولوا السياره والطائره، وكلنا عمالين اختلفنا. في بعض الناس هتروح ماشيه، هي حره، بس راحه فين في الاخر؟ راحه اسكندريه برضه. فاحنا كلنا كاسلاميين غيورين على هذا الدين عندنا هدف واحد، وهو اقامه هذا الشرع. عندما اقول اقتناص الفرصه، فأنا أريد اقتناص الفرصة وإقامة حكم الله عز وجل لله عز وجل. وعندما يقولون التدرج والموضوع يتاخد على خطوات يعني بسيطة تدريجيا حسب الحالة اللي بتعيشها البلد، فهم يريدون الوصول إلى شرع الله عز وجل والوصول إلى حكم الله عز وجل، والآخر الذي يريد يعني أن يفعل كذا وكذا. يعني في الآخر كل الوسائل، إذا افترضنا الإخلاص في كل المتكلمين ولا تستطيع أن تفترض غيره، إن هذا بينه وبين الله عز وجل، كل إنسان مننا يعني بينه وبين الله هذه العلاقة. فأكون أنا مقدر حرص أخي وأهمية يعني رأيه في الوصول إلى الهدف. لكن أنا هقول مثلا، أنا قلت القطار وهم قالوا السيارة، على نخليها في نفس المثال. وأنا شايف إن هناك معلومة ما يعرفهاش أخويا اللي هياخد السيارة، ما يعرفش إن الطريق عند دمنهور مقطوع وما فيش هناك سيارات بتكمل بعد كده. قول والله العظيم الطريق مقطوع. يا عم مقطوع إيه؟ هو الطريق سالك ما فيش مشكلة، وهو مقتنع إن هو سالك، وأنا عندي أخبار بتقول إن هو مقطوع بناء على معلوماتي واتصالاتي ودراساتي وقراءاتي و قلت هذا الكلام. ممكن هو في دماغه عنده لما يوصل لمنطقة فريعة انا ما اعرفهاش، وعنده حسابات ما قالها ليش، يعني ممكن يكون هذا موجود. لكن انا من باب الامانة ان المعلومة اللي عندي ان الطريق مقطوع، اقول له ما تضيعش وقت وتخبط مشوار من مصر لحد دمنهور وترجع تاني، وساعتها تلاقي القطر فاتك. القطر طلع خلاص، راح عليك المشوار وراحت عليك الفرصة. ده تصوري. فلما بقول هذا الكلام يا اخواننا، احنا بنقوله نصرة للدين وليس طعنا في رأي من الآراء المخلصة الكثيرة الموجودة على الساحة. وكل من يتكلم بفضل الله له تاريخ يثبت أنه عمل لله عز وجل، وأنه ضحى من أجل هذا الدين وتعب من أجله، وأنه حريص فعلا على إقامة الشرع. لكن إحنا دورنا أن نبلغ هذا الأمر بمنتهى الأدب ومنتهى الرفق، لكن بمنتهى الأمانة والوضوح. فعشان كده ما تزعلوش لما تحضروا اللقاء وتسمعوا رأي، وكده تطلع تحضر مؤتمر للإخوان فتسمع رأي تاني، وتطلع تقرأ درس أحد إخواننا وأساتذتنا التانيين من السلفيين تلاقي رأي تاني، وإيه المانع؟ هذه الآراء المختلفة تثري أمتنا. ولو إحنا عايزين نوصل زي ما قلت لفترة ومن الفترات يجتمع فيها أهل الإسلام في العالم أجمع على رأي واحد، فهذه الفترة لن تأتي، مستحيل. كل واحد بيبقى عنده فكره وعنده يعني مبادئه المستقاة من القرآن والسنة وفهمه ووعيه، وبالتالي بيدي رأيه قد يكون مخالفا، وهذا في مصلحة للأمة وتقدين لها. في موضوع تانية مهمة جدا والنهاردة هنتعرض ليها. أنا اختلفت مع الإخوان في موضوع اقتناص الفرصة وكده، مفيش مشكلة. اختلفت مع الفلسطينيين في موضوع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، وعلقت التعليم معين، بعض الناس اقتطعت منه مقاطع وزعته بشكل غير سوي، لكن أنتوا خدتوا الموضوع كله على بعضه وفهمتوا وجهة نظري ورجعت فهمتها تاني في العزيز بالله. علقت تاني النهاردة في إشارة، ايه المانع؟ مفيش مشكلة ان نختلف في هذه القضية. النهاردة اختلف مع السلفيين شوية في المحاضرة، مفيش مانع. ايه المشكلة؟ ولا سبت مين يا عم ما اختلفتش معاه؟ افكار مختلفة، مش لازم تبقى استامبة واحدة ولا صورة واحدة من هذا او ذاك. انت من باب الامانة ان تعرض ما تراه، ما اراه للدولة الاسلامية في علاقتها مع الغرب قد يختلف مع الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان، مفيش مانع. امال ايه المشكلة؟ المشكلة من يجنب القرآن والسنة عند أخذ الرأي، هو ده اللي مش عايزينه، يعني هو ده اللي ما ينفعش حقيقة. عشان كده احنا بنقول الإسلاميين مدرسة أو طريقة أو منهج، وغيرهم مدرسة تانية، طريقة تفكير تانية أصلا، هو بيبني على معلومات أو على مرجعيات احنا غير متفقين عليها. أما اتفاق كل التيارات الإسلامية على أن مرجعيتنا القرآن والسنة، من يختلف في ذلك الأمر؟ فعندما نختلف سويا، لو معاك دليل من القرآن والسنة أهلا وسهلا، يبقى كده جميل قوي. إننا مش عايزين نعترض على كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ولا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه أوحى لنا قرآنا عظيما، وهذا القرآن محفوظ إلى يوم القيامة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حياته كلها كنز كبير جدا جدا، ثراء من المواقف والمعلومات والآراء والأوامر والنواهي صلى الله عليه وسلم، وهو تطبيق حي لما جاء في القرآن الكريم. لن تجد تعارض بين حياته صلى الله عليه وسلم وبين القرآن الكريم، كان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام الجميل، كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. طيب عندي آيات في القرآن الكريم أنت ممكن تفهمها بطريقة وأنا أفهمها بطريقة، الإخوان يفهمها بطريقة، والسلفيين بطريقة، ورغب بطريقة، والشيخ حازم بطريقة، والشيخ محمد إسماعيل بطريقة، والشيخ كذا كذا. الآية هي الآية، إذا اختلفنا في تأويل آية من الآيات، الآية موجودة. ما اختلفناش في قضية أننا نرجع للآية ولا ما نرجعش أصلا للآية، فما فيش مشكلة أننا نختلف في تأويل الآية، ما دام كلنا متفقين أننا لازم نرجع لآية أو نرجع لحديث. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفت الأفهام في دراسته، لكن كلنا متفقين أن هذا الحديث صحيح ويؤخذ به. بس أنا حملته على شيء وأنت حملته على شيء، ما في مانع، ما في مشكلة. فلازم أفرق، ودي مهمة جدا في درسنا النهاردة، لازم أفرق ما بين الأصول التي تركها لنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم وبين استنباطات الفقهاء على مر السنين. يعني أنا عندي آية وعندي حديث، أنا متفق معاك إن الحديث ده صحيح، خلاص؟ يبقى أنا عندي آيات في هذا الباب وعندي أحاديث في هذا الباب صحيحة. في القرن الثالث الهجري، الثاني الهجري، التاسع الهجري، ال14 لان في حد قرأ الايات فهم منها فهم معين تحتمله اللغة ولا يتعارض مع بنود الشريعة، وقال هذا الرأي استنبط استنباطا معينا، وجينا بعدها بمئة سنة استنبطنا استنباط تاني، ايه المانع؟ ما هو هذا الذي استنبط زيه وزيك، يعني انسان غير معصوم. ما قلناش ان الذي استنبط هو الحبيب صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا في استنباطات الفقهاء على مر العصور تختلف تبعا للافهام والافكار، وتختلف تبعا للبيئه التي كانوا يعيشون فيها. كلام العز بن عبد السلام في فتره من الفترات مرتبط بالجو اللي هو عايش فيه، كلام ابن تيميه مرتبط بالجو اللي هو عايش فيه، كلام البخاري والشافعي وابن حنبل وغيرهم في كل مرحله من مراحل التاريخ مرتبط بالمعلومات التي حصلها، بالعلم الذي عنده، بالظروف التي يعيش فيها، امور كثيره جدا يا اخواننا. عشان دلوقتي لما نيجي نختلف في بعض القضايا ما نزعلش من هذا الاختلاف. بدأنا احنا في الاخر بنقول والله قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام؟ النهارده كفايه النهارده كده، دي مقدمه ايه بسيطه للمجزره اللي هتيجي بعد كده. نتكلم على موضوع الدوله الاسلاميه والغرب، في ناس بتسن اسنانها عشان تاكل الغرب بقى اول ما نبقى ربنا كرمنا بدوله، واخد بالك؟ وممكن تلاقي عكس الكلام ده وتلاقي رقه وحنيه في المحاضره، فمش متعود هو على الكلام دوت. طيب احنا قلنا قبل كده في دروس سابقه، الدرسين اللي فاتوا تحديدا، بعض النقاط في علاقتنا بالغرب. قلنا في الدروس السابقه نقطه ان هو لا يمكن انتظار الاذن من الغرب لاقامه الدوله الاسلاميه، لا عمره ما يديك هذا الاذن. وان النص المحكم الموجود في القران الكريم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والكلام ده على فكره مش شتيمه فيهم. يعني ما حدش ياخد الكلام ده ويقول لك ادي يا عم تصعيد الخلاف وتصعيد، هو عنده عقيده معينه. هو ازاي يرضى عنك وانت مخالف عقيدته؟ انت هو مش عاجبه اللي انت عليه، هو شايفك ضال وشايفك منحرف وشايفك خارج عن الصح، وهو بيعبد اله وانت بتعبد اله تاني، او هو صاحب منهج وانت صاحب منهج تاني، فهو مش راضي عن اللي انت فيه، وممكن يكون مشفق عليك. يرضى عنك اليهود، ولو شايف ان انت ماشي صح ما كان يمشي معاك في الطريق بتاعك. فهو دي، ولو كان عارف ان انت ماشي صح وبيخالف دي قصه ثانيه برضه. ففي النهايه هو مش راضي عن الوضع اللي انت فيه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عشان كده بقول لك لو انت عايز تقيم الدوله ومستني اذن من بره مش هيجي لك الاذن ده خالص. فدي ما تعلقهاش، دي لازم تقيم الدوله. والنقطه الثانيه اللي اتكلمنا فيها الفرصة أبدا، يعني الظروف لن تصبح مواتية في لحظة من اللحظات، بل الأصل أن تقوم الدولة الإسلامية في ظروف صعبة. أنا ما بنعيش الصعوبة دي تفرض عليا فرضا، الفرصة بتجيلي في ظروف صعبة. ليه؟ عشان أفضل رافع إيدي على طول وأقول يا رب، ولما ربنا يديني النجاح في الفرصة ما أقولش أنا اللي عملت، أقول ربنا هو اللي عمل. وده غرض الموضوع ده، دي أجل هذا من أجله كانت هذه السنة العظيمة، السنة الإلهية العظيمة، كمان بناء الدولة في ظروف غير مواتية صعبة، حرب الأحمر والأسود من الناس، ظروف اقتصادية صعبة جدا. شوفوا المدينة المنورة قامت إزاي، حصار حوالين المدينة المنورة والناس مش لاقية تاكل ولا تشرب، كل واحد رابط على بطنه حجر، والرسول صلى الله عليه وسلم رابط حجرين من الجوع. بعدنا كده لحد يعني قرب نهاية السيرة النبوية. فالظروف غير مواتية، هتفضل غير مواتية. لو انت مستني برضه الحمد لله تبقى ظروف مريحة جدا والشعب بقى مستريح، ساعتها مش هتقوم الدولة، صعب. لأن الدولة لا تقوم إلا على أكتاف أناس أشداء ابتلوا وصبروا. طيب، النقطة الثالثة اللي اتكلمنا فيها في الدرس اللي فات أن الغرب مهيأ نفسيا لقدومك. قلنا أدلة كتير، وسواء ما قرأناها في الصحف أو أنا عصرتها في زياراتي للغرب أو تصريحات الغربيين نفسهم، شوفها على الفضائيات، شفنا بأكثر من وسيلة أن الغرب مهيأ لاستقبالك، والمهيأ لاستقبالك هذا بتبقى فرصتك للقيام أفضل، غير لما يكون غير مهيأ، هو نفسيا عارف أن أنت جاي. فلما بيكون كده بيبقى فرصة قيامك أسهل من غير لما يكون هو مهيأ هذا التهيئ النفسي. الناس فهمت من هذا الكلام اننا نبحث عن الصدام مع الغرب. اسئله كتير جت في هذا الاطار، ان احنا وهم مش زعلانين من كده، يعني هو الناس اللي فهمت هذا الموضوع مستنيه صدام امتى بقى نصطدم، عايزين نخبط بقى وعايزين نضرب وعايزين نسيح دم وحاجات من لله. يعني هو ده المنطلق اللي هو وياخد ايات واحاديث هي موجوده بالفعل بس يسقطها في غير مكانها عشان نسن اسناننا وايه ونتعارك مع من حولنا. فانا قلت الدرس ده خلينا الدرس ده نتكلم على الاصول. الاصول ما هي علاقه الدوله الاسلاميه بالغرب او ما هي علاقه الدوله الاسلاميه بالدول غير الاسلاميه؟ تمام، يعني اليابان بالصين باي دوله باوغندا اي حاجه علاقتنا ايه النظام؟ يعني هنعمل ايه لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بدوله اسلاميه؟ الكلام اللي هقوله دلوقتي كلام مهم جدا 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 وبالذات بالنسبه لي. ليه بالنسبه لي؟ لان الكلام ده مخالف لبعض الكلام اللي انا قلته من 10 سنين او من 12 سنه او من 13 سنه، مخالف. وهذا الكلام المخالف الجديد هو راغب السرجاني في الحديث، في راغب السرجاني في القديم وفي راغب السرجاني في الحديث. فتقرأ كثيرا وتقعد تشوف الوقائع والتاريخ فربنا بيدي لك شوية معلومات أكتر. دي رؤيتي الأخيرة لحد الشهر اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده، تمام، لحد سنة 2011 ابريل احنا دلوقتي، شهر مايو هقول لكم ايه النظام، شهر يونيو هقول لكم ايه الوضع بالظبط، تغير الاحداث. انا بقول ليه الكلام ده؟ عشان التسجيل اللي شغال دلوقتي يبقى معروف التوقيت الكلام ده اتقال امتى. دي مرحله تاريخيه مهمه بتقول كلام ممكن تقول قلت عكسه، وتحديدا قلت عكسه في مقدمه الاندلس، مجموعه الاندلس من الفتح الى السقوط، قلت عكس هذا الكلام او مخالف لهذا الكلام في بعض النقاط عشان كده بيه، عشان ما يجي حد بعد كده يقول لك والله انت قلت ايه المانع ان انا قلت كلام وبعد شويه غيرت رؤيتي نتيجه قراءات اخرى واستنباطات اخرى من القران والسنه. احنا يا اخواننا ده ما اعتقده الان وما سجلته في كتابي المشترك الانساني ومن الكتب الاخيره بتاعتي اللي نزلت السنه دي، المشترك الانساني. بس انا اشرت في المشترك الانساني بشكل عابر سريع، احتاج ان شاء الله لتفصيل، ان شاء الله ربنا يدينا يعني طولة العمر وحسن العمل ونعرف نلاقي وقت نكتب هذا الموضوع بشكل مفصل وناخد الموضوع من غير حساسيه كده. دلوقتي انا في رايي ان الدول غير الاسلاميه بتنقسم الى نوعين، الفقهاء قديما قسموها لنوعين وغيرهم قسموها لنوعين تانيين او ثلاثه او اربعه، دي استنباطات الفقهاء وليست كلام الله عز وجل او كلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. يعني من ايات واحاديث الفقهاء خدوا راي، ومن نفس الايات والاحاديث احنا ممكن ناخد راي تاني. فانا رايي في موضوع الدول غير الاسلاميه انها مقسمه الى نوعين، نوع يتعدى عليك ونوع لا يتعدى عليك. نوع يتعدى عليك، في دول تتعدى على حقوقك كمسلم كدولة إسلامية أو كأفراد إسلاميين، وفي دول لا تتعدى على حقوقك كمسلم كدولة إسلامية أو كأفراد مسلمين. التقسيمة دي جبناها منين؟ جبناها من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا بيقول في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قسم غير المسلمين إلى طائفتين بهاتين الآيتين، مش على أساس الدين على فكرة. يعني لم يأتي في هذه الآية ذكر أن هؤلاء من أهل الكتاب يهود أو نصارى أو من المشركين أو من غيرهم، ولم يأتي قرب الدولة أو بعدها، ولم يأتي، وهذا مهم جدا، أن هؤلاء الأفراد في داخل الكيان المسلم ولا بره الكيان المسلم. يعني افراد جوه دولتك الاسلاميه تطبق عليهم هذا الكلام، ولا خارج الدوله الاسلاميه عايشين في دوله تانية مجاوره؟ ما جاش. التقسيمه كانت على اساس ايه؟ على اساس الاعتداء وعدم الاعتداء، الاخراج من الديار وعدم الاخراج من الديار، المظاهره على اخراجك والمعاونه عليه وعدم المظاهره على اخراجك وعدم المعاونه عليه، بس هو كده. وعلى ضوء هذه التقسيمه ربنا سبحانه وتعالى ادانا رد فعل لينا، يعني اسلوب تعامل لينا مع الناس التي لا تخرجنا من ديارنا ولا تحاربنا في ديننا، نتعامل بالقسط العدل يتطور الى البر. البر انت كمان بتكرمه وبتوده وحاجات، يعني ممكن نص كده البر، فسر البر على قد ما تفسره، بس هو اعلى من القسط، قسط العدل حقي وحقك. واحنا قلنا قبل كده في درس سابق الظلم غير مسموح بالمره في الشريعه الاسلاميه. يا عبادي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. دي قضيه منتهيه، ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا. بس انا كمسلم راقي ومحترم وفاهم ديني ما بقفش عند حد القسط بس، ده انا بأطور العلاقه واصل الى البر، ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب المقسطين، اللي هي القاعده اللي هنبني عليها وتتطور بقى حسب رقيك في فهم الدين، انما القاعده دي ما ينفعش تنزل تحتيها باي حال من الاحوال. طب واللي حاربني في ديني واللي خرجني من دياري والذي ساعد على اخراجي من دياري، دي قصه ثانيه لا نتولهم. الذي يتولهم ظالم، بنص الايه: ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. طيب هنا في كلام بقى خطير جدا. فهم هذه الايات احنا فاهمينها مع بعض زي ما انتم سامعين كده، لكن احنا نختلف مع بعض في موضوع قضيه ضخمه جدا، عشان كده بقول احتمال اختلف النهارده مع بعض اساتذتي من المشايخ في هذا التاويل، في قضيه الولاء والبراء. تمام؟ ايه الولاء والبراء تحت ظل هذه الايه؟ يعني انا لو عملت بر مع غير المسلم يبقى في مخالفه للولاء والبراء، لعقيده الولاء والبراء؟ هل انا لو عملت ده عندي امر بالبر، طب ايه البر اللي مقصود في الايه؟ هو مش القسط، القسط ده درجة معينة، البر أعلى منها. أنت بروم، ومفيش حاجة اسمها مترادفات على فكرة، كل كلمة لها مكانها في القرآن الكريم. طيب ولو أنا اختلفت معاك وأنت اختلفت معايا، ما سلوكه صلى الله عليه وسلم في فهم هذه الآيات؟ هو ده المحك بقى. هنختلف أنا وأنت كتير قوي في تأويل الآية، واللغة والكلمة دي تحتمل كذا وكذا وكذا، والفقيه فلان قال كذا، ومشايخنا كتير ما شاء الله لا قوة إلا بالله على مدار 1400 سنة وأكثر أثروا هذا الدين بآراء كثيرة جدا. طيب ماذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي نزلت عليه هذه الآيات؟ ويا ترى إيه هو سياق هذه الآيات؟ كنت في كندا وبدي محاضرة في علاقة المسلم بغير المسلم في كندا، فالمسلمين حب قد كده وكل البلد غير مسلم، وبدي على وانت بروهم وتقسطوا اليهم وعلاقه مع المسلمين مع غير المسلمين، وانتوا دعوه وانتوا عندك جيران وعندك ناس فواحد بعد المحاضره: يا شيخ، واحد عنده 22 سنه، هو لما انا كنت شغال في الدعوه بقيت 3 سنين كان لسه مولود، فبيقول لي يعني متذمت جدا في الكلام: يا شيخ قد بدا بيننا وبينهم العداوه والبغضاء. هو اصلا لاجئ سياسي، هو لاجئ لكندا مش عارف يرجع بلده. قلت له: انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ انت ايه اللي جابك كندا؟ ما موضوع كده يعني انت؟ قال: والله انا ممنوع ان ارجع بلد لو رجع، لا اسمح، كنت يعني هم مستقبلينك ومدينك فيزا وعاملين لك لجوء سياسي ومأمنينك، وجاي تقول لي قد بدت بيننا وبينهم العداوه والبغضاء؟ طب ما تفهم انت الوضع، انت اسقطت الايه فين دلوقتي؟ فالايه دي ليها، ما الايه موجوده في القران الكريم بس موجودة لهدف معين، وموجودة بظرف معين هنقوله دلوقتي. الغريب جدا العجيب اللي انت ممكن لعل الناس كتير ما وقفتش عليه، ان هذه الآية وهي المحك في قضية الولاء والبراء، قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. هذه الآية سبقت الآية بتاعت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بعدة آيات. يعني وجود هذه الآية جنب هذه الآية تديك معاني كثيرة جدا، وكأن الله عز وجل قد رحمك من الشطط اللي ممكن يجي في دماغك والتطرف في فهم معنى معين، وأم مديلك الآية التانية وراها عشان تضبط المعايير، ما يقودكش هذا الفهم إلى تدمير الكون حواليك. انت عندك رسالة واضحة جدا، ما على الرسول إلا البلاغ، عندك رسالة انك تشيل هذا الدين بمنتهى اللطف والرقة والحنية والرحمة للعالم كله، لعالم الغلابة اللي ما يعرفوش عن هذا الإسلام شيء، وإن كانوا عايشين في قصور مترفة وعندهم أموال كثير لكن والله العظيم مساكين محتاجين هذا الدين، فلازم توصلوا هذا الدين بقسط وبر. أما هوصلوا بعداوة وبغضاء فمش هينفع، أمال إزاي أجمع بين الاثنين بقى؟ ما ده قرآن وده قرآن. شوف السياق، شوف الروعة. هذا الكلام كله في سورة إيه؟ الممتحنة. أول سورة الممتحنة إيه؟ تعبير واضح عن مشكلة وقوع الإنسان في مشكلة خاصة بالولاء والبراء، عشان يقول لك الولاء والبراء المقصود هو اللي جاي في الموقف ده، خلي بالك لا تطلق إطلاقا عاما على كل أهل الأرض من غير المسلمين بحكم واحد بنص آية أو نص حديث، لا، في آية لموقف وفي آية لموقف تاني وفي حديث لموقف وفي حديث لموقف تاني، بجمع ده مع ده مع ده، الفقيه بيجمع دول وبياخد حكم نتيجة تجميع هذه الآيات. فالآيات الأولى تتحدث عن رجل كريم من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لم يستوعب هذا المعنى، وقع في خطأ كبير رضي الله عنه وأرضاه. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، إيه اللي عمله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هيفتح مكة المكرمة، خلاص خدنا قرار حرب مع دولة معادية، انت فاهم الموقف ده موقف خطير جدا. احنا الرسول صلى الله عليه وسلم دلوقتي الجماعة المسلمة الدولة الإسلامية بتحارب دولة تانية، والدولة التانية ديت كان بيننا وبينها يعني مشاكل على مدار سنين طويلة، وحصل بيننا عهد ونقض العهد وقتل من يعني خزاعة اللي هي معاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم أفراد، والرسول صلى الله عليه وسلم قرر الحرب وقال لأصحابي وتكتم، تكتم الموضوع ده سر بيننا وبين بعض عشان احنا رايحين في معركة كبيرة جدا في اكبر مدينة في الجزيرة العربية واخطر مدينة اللي هي مكة المكرمة، فكله محدش يقول هذا الخبر. فاذا بهذا الرجل يكتب جواب يخبر فيه العدو بتحرك الجيش الاسلامي له، ويسرب الجواب ده مع واحدة كافرة، والكافرة دي تاخد الجواب وعايزة توديه للمشركين عشان يعرفوا ان الرسول سيغير عليهم، ده في تضييع لمقدرات الجيش الاسلامي كله، ده ممكن العملية كلها مش بس الفتح ما يفتحش ما ينفعش، ده ممكن الجيش كله يهلك، ممكن تعمله عدة كمائن في الطريق، ممكن يعني حاجات ضخمة جدا. هذه هي المشكلة، هذا هو الولاء المرفوض، ولاء العدو يعني تدل العدو على عورات المسلمين، هذا الحب لعدوك اللي هو كان رحمه هناك في قريش، وهو الراجل اجتهد وقال والله كل واحد رحمه موجودة في قريش عنده قبيلة كبيرة تمنعه، أما أنا رحمي أنا راجل من قبيلة ضعيفة محدش هيحميهم، أنا ما بعت الجواب ده فيبقى ليا يد عند قادة المشركين، خلي بالك شوف الحزب غلط أصلا، يبقى ليا يد عند المشركين فيحمولي الرحم بتاعتي، يبقى أنا موازناته مختلفة تماما، هذا يقدم ولاء لدولة معادية على حساب الدولة الإسلامية بغية تحقيق مصلحة شخصية، لا دي تركيبة ما تنفعش خالص. فنزلت الآيات تقول لا الكلام ده ما ينفعش، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. على هذه الصورة، هذه سورة ولاء مرفوضة تماما. وبعدها بقليل نزلت بقى الآيات، قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فهذه الآيات تاخدها مع الموقف اللي تصدرت به الصورة اللي من أجله نزلت هذه الصورة العظيمة، صورة الممتحنة، تفصل لنا قصة الولاء والبراء بكل أطرافها بكل أبعادها. خلي بالك القرآن إعجاز حقيقي والله، آيات قليلة وقصيرة سبحان الله وطلع منها أحكام تكفيك ليوم الدين. كل قصة مجموعة قليلة جدا من الآيات وآيات سريعة، ومع ذلك تأخذ من الآية دي مع دي مع دي علاقتك بالمسلمين وعلاقتك بالمعادين، من تعدى عليك ومن تلطف معك و و و و أمور كثيرة جدا بتاخدها من هذا الكنز الذي أتيح لنا وحفظ لنا القرآن الكريم. وطبعا تطبيقات الحبيب صلى الله عليه وسلم، ودي تطبيقات الحبيب صلى الله عليه وسلم، دي مواقف كلها من السيرة زي ما انتم شايفين. طيب موقف بقى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ده اللي ربنا ذكر وقال قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، في ظل هذه الآيات أنا أخذ هذا الكلام على من قاتلني في ديني زي ما حصل مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورموه في النار وحرقوه، وبعد كده يعني ربنا سبحانه وتعالى نجاه، لكن وصلت العداوة إلى القتل أو محاولة القتل، فقال لهم خلاص ما ينفعش. الاحتمال ان انا يرجع بينا الود تاني بعد ما عملتوا العمله دي ان تؤمنوا بالله وحده، لان انتوا دلوقتي اصبحتم مستحقين للقتال ومستحقين للبراءه منكم لانكم فعلتم كذا وكذا وكذا، تعديتم على حقوق المسلمين والمؤمنين، فلا بد ان يبدو بيننا وبينكم العداوه والبغضاء. فهذا مع من تعدى على دين المسلمين وظاهر على اخراجهم من ديارهم او ساعد عدوهم عليهم. شوف الايات اللي جايه وراها، ربنا يقول ايه؟ ربنا بعد الايات دي، ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أحيانا إحنا بناخد مواقف شديدة بتطفش الناس حوالينا. حط الآية دي مع اللي فات، شوف المكان، الآية ده جاي ورا الآية التانية على طول، فأكون أنا بحرصي الشديد عن المطلوب على الدين متجاوز الحد أكون فتنة للذين كفروا. يقول لك الناس دي ناس فظة وغليظة وإرهابية وعنيفة، ويقعد يعدد في الآخر ما يسمعش منك. وده الواقع على فكرة اللي موجود دلوقتي، الناس كلها واخدة انطباع. إيه الانطباع السائد عن الإسلاميين في العالم كله؟ انطباع العنف. الإعلام بتاعه مشارك في هذا الموضوع بقوة، والتزييف والتزوير، بس للأسف الشديد وأنا أقولها بصراحة إن في اللي بيتكلموا باسم الدين فعلا مواقف عنيفة غير مقبولة، ومحدش فاهم هذا النسق اللي موجود في القرآن الكريم، ولا فاهم سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعامله مع غير المسلمين بشكل عام. لا بياخد كده موقفه مع أبو جهل أو موقفه مع الوليد بن المغيرة في غزوة بدر ويقيس عليه حياته صلى الله عليه وسلم كلها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي كان بيزور الغلام اليهودي في بيته، وهو نفسه اللي عمل معاهدة مع اليهود، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم اللي سمع كلام قد كده في العقيدة الإسلامية مباشرة وساب اليهود في المدينة. كان بيقولوا الكلام ده كله، ان الله فقير ونحن اغنياء ويد الله مغلوله، قالوا هذا الكلام والرسول صلى الله عليه وسلم عايش وسطهم ولم ياخذهم بشيره هذا الكلام، مع انه كلام فظيع. لكن هو نفسه، ولحد اخر يوم الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه راهن درعه فين؟ عند يهودي. طب ليه ما رهنوش عند عثمان بن عفان؟ عبد الرحمن بن عوف، ما هم اغنياء يقدروا يدوا له اللي هيدوا له اليهودي. ها ايه رايك في الموقف ده؟ طب ما ممكن فعلا يرهنوا عند واحد، ليه رهنوا عند واحد يهودي؟ عشان يديك جواز التعامل معه إلى آخر لحظة من لحظات حياته وهو ممكن رأس الدولة. ما نتكلمش على موقف في مكة المكرمة ولا في أول فترة المدينة وإحنا لسه بنشتري ود اليهود عايزين نعمل علاقة في الدولة. ده مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، صح ولا مش صح؟ في البخاري الحديث. بعدين الأسئلة كلها تيجي بعدين، أنا هنا بتكلم خط واحد. بعد كده بنلم الأسئلة إن شاء الله ونتكلم في الدرس الثاني إن شاء الله. لا معلش بعد الدرس، شوف التصوير بس. فديت نقطة في غاية الأهمية إن أنا آخد الموضوع كله على بعضه، لأن أنا ممكن أكون حافظ آية وحافظ حديث معين وآخد منه حكم معين، ويكون في مواقف أخرى أحاول أشيلها من دماغي عشان ما أنفذ اللي أنا عايزه. ما ينفعش، أنا بأخد السيرة كلها على بعضها بكل تنوعاتها اللي حصلت، وهي سيرة عجيبة، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم معجزة حقيقة، إن فيها كل التغيرات اللي ممكن تقابلها لحد يوم القيامة. معناها حصل معاه كل المواقف اللي ممكن تقابلك عشان يديلك في كل موقف عبرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، خلاص يبقى أنا عندي في كل موقف فضل الله أسوة من حبيبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد الآية ديت سبحان الله في جاي آية تانية في مكانها يعني عجيب سبحان الله. يقول ايه رب العالمين سبحانه وتعالى؟ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. يعني برضو انت ما تاخدش الموضوع على قلبك وتشد شدة جامدة قوي كده وتصيح في العالم كلها، خلي في قلبك رحمة. حتى وانا بقاتل ده هم تعدوا عليا، عاديتم منهم، يعني بيتكلم على الناس فيهم وهم بيعدوك. برضو بص الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة احد، يا سلام يا سلام. شوف واللي قدامه دولت مش اهل الكتاب على فكرة، واللي قدامه دولت بيسجدوا للاتي والعزة وهبل من دون الله عز وجل، يعني مشركين اح يعني، ومحاربينه وقتلين 70 من اصحابه صلى الله عليه وسلم، وصحابة ملتعين لقتل أصحابهم وبينهم حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وانتحب صلى الله عليه وسلم نحيبا عاليا عندما قتل حمزة على مقتله رضي الله عنه وأرضاه، بالغة ولم يستطع أن يقف على قدميه في صلاة الظهر، صلى جالسا من شدة الجراح. موضوع صعب يا إخوانا. في هذا الظرف مع الذين عادى وعادوه وكانوا حريصين على قتله وأصحابه، بل وقال كبيرهم في هذا اليوم أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه، طبعا ساعتها كان لسه مشرك، قال ستجدون مثله، هتلاقوا الودان متقطعة والأنوف متقطعة، الجسد متقطع، البطن مبكورة، هتلاقوا مثله لم أمر بها ولم تسؤني. شماتة في المسلمين، ده موقفه. الصحابة شافوا الموقف ده، يا رسول الله ادعو على قريش، الناس دول عادونا وبهدلونا وقطعونا. فرفع يده إلى السماء وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهذا حديث صحيح. الله، اشمعنى الروح دي مش موجودة عندنا؟ احنا هنبقى اسلاميين اكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ينفعش. في ناس حبت تبقى اسلامية اكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم، حبت تبقى متمسكة بدين اكتر منه، وراحت سألت عن عبادته صلى الله عليه وسلم، صح؟ مش شايفين دولت ثلاثة شباب راح، ثلاثة من الشباب راح يسألوا سيدة عائشة عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فحكت لهم عبادته، فكأنهم اسمع تقالوها يا حبيبي لقوا ان العبادة قليلة بتاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم قالوا كده تقالوا، وقالوا هذا رسول الله، يعني يعمل بقى اللي براحته، اللي قال زي ما عايز، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اما احنا لا هنشتغل بقى شغل اكتر منه. ايه الكلام ده؟ والله قالوا الكلام ده، قالوا ده فكر. هم مخلصين ولا مش مخلصين؟ مخلصين قوي، ده دول نفسهم يرضوا ربنا قوي، ويقول لك احنا بطريقته دي مش هنخش الجنه، احنا لازم نشد اكتر. فقال لك واحد، قال لك انا بقى ايه هعمل اقتراح، انا هصوم ولا افطر، والتاني قال لك وانا اقوم ولا انام، والتالت عمل اقتراح تاني كده صعب ولا كويس لا تزوج النساء. كل واحد مدرسه، الثلاثه عايزين ايه اكتر، وعايزين يقربوا من الجنه اكتر، وعايزين كذا، بس بيشدوا فوق منهج الحج صلى الله عليه وسلم، متحمس كده للدين ما شاء الله كده قوي، وعايز يعمل اكتر من اللي كان بيعمله صلى الله عليه وسلم. ليه يا عمي؟ والله ما هنعرف نخش الجنه اللي وراه صلى الله عليه وسلم. انا انتهت القضيه خلاص، مش هنخش اللي وراه، هو اول واحد يخبط واللي هيخش بعد اللي مشي وراه. اي حد ماشي في سكه تانيه مش هينفع، مش هتوصل، فخليك ماشي وراه. انت بقى شايف الموضوع حنين اكتر ما انت كنت عايز، شايفه شادد اكتر ما انت كنت عايز، دي قضيه تحلها مع نفسك. انما انت ظبط نفسك حتى يكون هواك تبعا لهواه صلى الله عليه وسلم، دي قضيتك، حلها مع نفسك، وده ابتلاءك واختبارك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جه سمع الكلام ده، سيدة عائشة قالت له ده في ثلاثة هنا ما شاء الله شديد قوي ويعني متحمسين للي يعملون، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا لم يرى مثله، غضب شديد، وراح قال لهم أنتم الذين تقولون هذا الكلام، أنتم تقولون هذا؟ ثم قال والله إني لأصوم وأفطر، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وبعدين قال كلمة خطيرة جدا، حطها قدام عينيك قبل ما تعترض على أي كلمة في المحاضرة، فعلا والله حطها كده، حط تحتها ألف خط، عشان أنا ممكن هوايا يكون مختلف، فلا ظبط نفسك. فمن رغب عن سنتي فليس مني. مطلبنا جميعا كمخلصين أن نبحث عن سنته صلى الله عليه وسلم. والسنة زي ما قلنا اللي كده في درس سابق، مش فاكر هنا ولا كنا في الرحمن الرحيم، مسجد الرحمن الرحيم، إن السنة مش مجرد النوافل بتاعت الصلاة والصوم وكده، كان دي جزء من السنة. السنة منهج حياة، طريقته صلى الله عليه وسلم، طريقته في التعامل مع المشركين، طريقته في التعامل مع الدول الغربية والدول الشرقية اللي كانت موجودة في زمان، وطريقته عمل إيه. أنت قرأت الآية دي فهمتها فهم معين، ماشي يا عم جزاك الله خير، وأنا قرأتها فهمتها فهم معين، جزاني الله خير، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأها عمل إيه؟ بس عشان كده السيرة كنز، والله ما ينفعش، السيرة كنز من الكنوز. بعد هذا هذه الآيات والأحاديث، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ده سلوكه، الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآيات وهذه المواقف في قضية الولاء والبراء جاءت هذه الآيات: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم. خذ الآيات في ظل هذه الآيات، شوف المنظومة كلها على بعضها، منظومة زي جميلة، زي رائعة، زي معجزة، دي ورا دي ورا دي ورا دي. أنا كده فهمت الصورة، لما باخد الآية وطول عمر أنا أخذ الآية وحافظ الآية، مع إني حافظ الصورة، إلا إن أنا أخذ الآية وأقعد أدبر فيها لوحدها، ده غلط مش صح. انا لما في مؤتمر المغرب السنه اللي فاتت في المؤتمر الاعجاز العلمي للقران الكريم، كان عندي محاضره هناك في الاعجاز التاريخي في القران الكريم، ان شاء الله ربنا يكرمنا كده ونقعد مع بعض فيها، محاضره لطيفه قوي في قصه ثمود وديار ثمود والاعجاز التاريخي في ديار ثمود. اكتشفت حوالي 15 اكتشاف جديد بفضل الله في القران الكريم من ايات الاعجاز في قصه ثمود. ايه سبب هذا الاكتشاف؟ سبب هذا الاكتشاف ان انا جمعت كل ما جاء عن ديار ثمود وحطيته جنب بعضه من اول القران لاخره، فتبدت لك امور سبحانك يا ربي، فعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الايه دي مع دي، دي مع دي، الدنيا بتنور فعلا. لما خدت الايات دي في سياق السوره، لا ده في حاجات كتيره جدا وضحت، وبالذات ده لو عندك خلفيه عن السيره ومنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، هتلاقي الدنيا اختلفت كليتا. ايه تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس، مع الدول المحيطه، خلينا نقول كده ايه دول المحيطه كانت ايه بيه، مثلا دوله فارسيه، دوله رومانيه، دوله مصريه، دوله الحبشه، دوله كذا، دوله كذا. ايه تعامله صلى الله عليه وسلم مع هذه الدول؟ قسمهم كده، دول لا تتعدى علينا ودول تتعدى علينا. هو ده تنفيذه صلى الله عليه وسلم للامور. قريش تعدت علينا لها نظام معين، الدولة الرومانية في أولها ما تعددش علينا، والدولة الفارسية كذلك، والدولة الحبشية والدولة القبطية المصرية ما تعددش علينا. إيه العلاقة بقى؟ إيه هو عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ بعت رسالة لطيفة للغاية. أنا أقول هذا الكلام دلوقتي وأبعت لأمريكا رسالة وأقول إلى أوباما عظيم الأمريكيين، واحد يقول لك إيه يا عم لا ما تعظموش، ده راجل معادي للإسلام وراجل مش عارف إيه ونصراني والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، واجيب كم آية من الله. هو عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ أنت هتكون الإسلامي أكتر منه. هو عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ هو قال لك من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. طب ده أصل أهل كتاب وحبايبنا برضه. إلى كسرى عظيم فارس. الله؟ ده بيقبض نار. هو محدش قال له ولا إيه؟ لا هو عارف. هو عارف إن هو بيقبض نار. بس هو بينزل الناس منازلهم عشان هو عنده هدف واضح. إن هو ينقذ الأرض من عبادة غير الله عز وجل، وعارف إن هو ده الطريق. فبيبدأ بالتي هي أحسن، ويثني بالتي هي أحسن، وألف مرة التي هي أحسن، ولا يدفع إلى غيرها إلا أن يضطر إلى ذلك، إلا أن يضطر اضطرارا إلى ذلك. وقروا الكتاب بتاع أخلاق الحروب في السنة النبوية. كان أول ما تجيله فرصة وهو في حرب، تجيله فرصة يوقف حرب، ماشي نوقف، مش عايزين نحارب، لا نشتهي الدماء ولا نريد المجازر. اما العلاقه في الظروف اللي هي في الاول ديت، بعت رساله لطيفه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم. ايه اللي في الرساله دي؟ اسمع عشان الكلام ده خطير قوي قوي، وهيخليني الدرس الجاي. انا كان عندي النهارده حاجه عايز اكلمكم فيها ما لحقتش، كان عندي زياره تاريخيه عملتها في ايطاليا، كنت عايز احكي لكم عنها، اديها لكم في اخر الدرس ان شاء الله اشاره ليها، وان شاء الله في الدرس اللي جاي. بس انا هديكم كده تكمله الموضوع ده بايجاز شديد. اسلم تسلم، ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم لهرقل عظيم الروم، ونفس الكلام قالوا لكسرى، وقالوا للمقوقس، وقالوا للنجاشي، وقالوا لكل الناس. اسلم تسلم، اسلم يؤتيك الله اجرك مرتين. عندك فرصه ذهبيه، انت تسلم وباسلامك يسلم شعبك، يؤتيك الله اجرك مرتين. فان توليت سنقطع رقبتك، سنجلد ظهرك بالسياط، سنحاربك، سنحاصرك، سنقتلك. قال ايه؟ فإن توليت فإن عليك إثم الأمريكيين، هيبقوا في رقبتك الناس بتوعك، الناس اللي انت ضليتها بضلالك هتشيل همهم يوم الأيام. بس كده، بس كده، هي دي رسالة. والأختمت بالآية، قل تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. دي رسالة. طب الرسالة للمجوس، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، دول بقى بيعبدوا نار مش أهل كتاب أصلا، فإن عليك إثم المجوس. المقوقس، فإن توليت فإن عليك إثم القبط. رسالة الحبشة، فإن توليت فإن عليك إثم النصارى من قومك. رجعوا للنصوص ديت، هو ده منهجه صلى الله عليه وسلم. اللي هيكمل معانا في هذه العلاقة السلمية هنكمل معاه كده، اللي هيخالف ويخش في الفريق التاني يتعدى عليا ويخرجني من داري ويظهر على إخراج، ده قصة تانية، ما تخلطوش الأوراق. هو دي طريقته صلى الله عليه وسلم، وهو ده فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم لطريقته، وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، هم ماشيوا على طريقه صلى الله عليه وسلم. لما قصه الفتوح الاسلاميه، راجع اصول الفتوح الاسلاميه، هو دي بدايات الحبيب صلى الله عليه وسلم. ان احنا هنتعامل مع الدوله الرومانيه تعامل لطيف للغايه، دوله مجاوره جنبينا. طيب والدعوه، هنوصل الدعوه ليها عن طريق رساله لطيفه. لو رفضوا الرسالة فإن عليهم إثم الأريسيين، هتشيل ذنبهم يا رقم، قلت لك هتشيل ذنبهم يوم الأيام وخلاص على كده. ونفس القصة في المجوس وغيره وغيره. إيه اللي حصل يا إخواننا؟ إيه طب إيه الموضوع اتطور إزاي؟ بعتنا رسول الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، فقتله عمرو بن شرحبيل الغساني موالي الروم، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش الكلام ده، اذا انت تعديت عليا وعلى حرمتي وعلى كرامه دولتي، انا اطلع لك جيش. انت بدات بالعدوان. شوف ربنا بيقول ايه، اتخشونهم في الايه اللي قبلها بيقول ايه، الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول الثالثه وهم بدأوكم أول مرة. أول القصة كانت عندهم وهم بدأوكم أول مرة. الكلام ده منسوخ؟ الكلام ده في سورة إيه؟ الإخوة اللي بيراجعوا توبة، هو آخر ما نزل. الكلام ده مش منسوخ، الكلام ده هو أصل الدين عندنا، الكلام ده هو آخر ما نزل في علاقاتنا بغيرنا. هم بدأوكم أول مرة، خلاص إحنا اضطررنا للحرب، ما كناش عايزين، كان نفسنا الموضوع يتم دبلوماسيا هكذا، رسائل لطيفة وتعظيم طرفين ومحترمينكم ومحترميننا ونتعايش مع بعض جنبنا إلى جنب بعض وخلاص على كده. ولو أنتم مش عايزين تسلموا خلاص لا يكرهها في الدين، إحنا بنوصل لكم الدعوة بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن، وده منهجنا. ومش عايزين تفهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص حرين. طب والناس دي ذنبها ايه؟ على الراجل ده، وهي عشان اختارته خلاص هتشيل ذنب معاه، انتوا مع بعض كده عملتوا مشكله. اما احنا ما نستطيع ان نلزمكم وما نستطيع ان نتعدى عليكم ولا ان نظلمكم بدعوى ان الحق معنا الا ان تتعدوا علينا. عملتوا بقى فينا كذا وكذا وكذا، خلاص انتوا خلاص خرجتوا بره الاتفاق بتاعنا. فساعتها قصه تانيه وسلوك اخر، ساعتها في مؤته، في جيش طالع وراها، جابوا جيشهم عشان يغزوا الجزيره العربيه في تبوك، طلع الرسول بجيش تاني، وهكذا بدات الدوره. وهم بداوكم اول مره، الفرس ايه اللي حصل معاها؟ فتوح فارسيه بعت رساله لطيفه جدا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كسرى، عظيم الفرس، اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فان عليك اثم المجوس، ولا هعمل لك مشكلة ولا هتعمل لي مشكلة، أنا بديك بس رسالة. الراجل إيه ده، كتب اسمه قبل اسمي، وقام قاطع الرسالة، وقام باعت اتنين من رجالته عشان يقبضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لا لا لا، أنت كده خرجت بره الحدود، كده أنت تعديت، كده أنت بدأتني، أنت عايز تخبط رأس الدولة والرسول صلى الله عليه وسلم، وخلاص بدأت من عندك. وبدأت القصة وهكذا، ما فيش هذا البدء في هذه الرسالة وفي هذه الآية، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديركم أن تبروهم إلى آخر الآيات. هذا الموضوع له إسقاطات كثيرة جدا جدا في السيرة. خليني أختم بموقف الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحبشة، بعتنا الرسالة أسلم تسلم، نفس الكلام يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم النصارى من قومك. طب ما أسلموش، أسلموا الحبشة ولا ما أسلموش؟ ما أسلموش على فكرة. والنجاشي نفسه لم يعرف أحد بإسلامه، الرسول صلى الله عليه وسلم عرف بالوحي إنه مسلم، وصلى عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة لما مات، لكن قومه فاهمين إن هو نصراني زي ما هو، والدولة كلها نصرانية زي ما هي، وتعبد المسيح من دون الله عز وجل، ومخالفة مخالفة عقائدية خطيرة. احنا وصلنا الرسالة، رايح جعفر بن ابي طالب بوفد من المسلمين عاش عندهم فترة، اقول لهم احنا ديننا كذا 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 ومختلف مع دينكم في كذا كذا، لما جرا الى الحوار حول الاديان، عمرو بن العاص جر لهذا الموضوع، اضطر ان هو يقول لا والله احنا ديننا بقى كذا، كائنا في الله ما كائنا في ذلك ما كان، شرح دينه بمنتهى الوضوح. فقبل في البلاد على هذا الوضع، عيش في هذه البلاد بهذا الفكر، مفيش مشكلة. ومرت الايام والرسول صلى الله عليه وسلم بعت رسالته للحبشه، والناس ما قبلتش الاسلام. ايه اللي حصل؟ ايه هو الجيش اللي طلع فتح الحبشه؟ ولا حاجه. مين في تعرفوا عن جيش اسلامي راح فتح الحبشه؟
قال لأبو بكر ما كانش واخد باله إن في حبشة موجودة، وإن سيدنا عمر كان واخد باله إن في حبشة موجودة، اشمعنى كله طالع في الاتجاه الفرس والروم يعني؟ عشان دول ما عملوش حاجة فينا. محدش بقى يقول أصل دول عملوا فينا جميلة، لا بقى أبقى نادل قوي كده لما أكون بقى اللي عامل فيها جميلة أكرمه، واللي ما عملش فيها جميلة هديله على دماغه. لا، ده مش إسلام ده. ده أنا اللي بعلم الأمم الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأنا بتعامل معاه بطريقة القسط والبر اللي جاية في القرآن الكريم ديت، ما لم يخالف هو ويتعدى علي، ما تعداش علي، فأنا ماشي على اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى واللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الرسول هو اللي بعت رسالة للحبشة ورفضوا الإسلام وما أسلموش وما عملش حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأهل مصر هل اتعدوا علينا في البداية قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عايش؟ وهو عايش ما تعداش علينا، بعت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، لا مش هنسلم والله معلش الموضوع مش مناسبنا، صح؟ رفضوا. وبعت مع الرسالة إيه؟ مع الرد إيه؟ هدايا. قبلها ولا ما قبلهاش صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قبلها. منهم السيدة ماريا أم إبراهيم عليه السلام، صح؟ ومنهم بغلة، ومنهم لباس هدوم لبس. قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هدايا المقوقس، مع ان مقوقس كان زعيم دولة نصرانية وكان هو نصراني وما قبلش الرسالة بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص انت حر، لا يكره في الدين. امتى دخلنا مصر فاتحين؟ لما الدولة الرومانية اللي كانت بتحكم مصر حربتنا في مؤتة ثم تبوك، ثم بعد كده هو انتقل أرطبون الروم من فلسطين الى مصر وبدأ يجهز الجيش ان يحاربنا. لا، دخلنا له بقى. فحروبنا في الدولة الرومانية اللي هي كانت شمال افريقيا كله والشام كله وبعد كده القسطنطينية وما بعدها، كانت حروبنا هم بدأوكم اول مرة. وحروبنا في الدولة الفارسية من العراق لحد الصين كانت نفس السبب. فخلاص ما في امور واضحة. اما الحبشة فالتي لم تفعل معنا ما فعلته الدولة الرومانية، وديت برضو السيرة النبوية، ودي الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. مش عايز تتعامل مع الدول النصرانية زي ما تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الحبشة، وابو بكر وعمر وعثمان وعلي مع الحبشة رضي الله عنهم وارضاهم. طالما سلكوا معك سلوك الحبشة، اما من سلك معنا سلوك الرومان فنعامله تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الرومان عندما حاربونا، واضحة. فاحنا ملتصقين بالسيرة النبوية وبالقرآن والسنة، واللي عايز يجيب خلاف هذا أهلا وسهلا، بس يقول قال الله قال الرسول أو فعل الرسول، يجيب لي سنة قولية أو فعلية من الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت أنه هو لما تصرف في هذه المواقف تصرف بطريقة مغيرة، وإحنا مع الدليل ومع ما يقوله ويفعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ونؤمن إيمانا يقينيا أن لن ندخل الجنة إلا وراءه صلى الله عليه وسلم. الموضوع لسه فيه تفصيلات وفي تعليقات على حديث مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا في البخاري حديث صحيح. تعليقاتنا على هذا الحديث ولا يجتمع في جزيرة عربية دينان، تعليقاتنا على هذا الحديث أمور في جزيرة العرب، يعني أمور كثيرة جدا لما بتحطها جنب بعضها بتوضح ليك الصورة. بس لازم تفهم الحديث ده في ظل الآية دي والآية دي في ظل الحديث ده، ولن يضرب القرآن بعضه بعضا أبدا، ولن تضرب السنة مطهرة حاشا لله أبدا نصا في القرآن الكريم. لما هو تأويل الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذه الآية هو ما نبحث عنه، ما فعله صلى الله عليه وسلم والمواقف القليلة التي لم يمر بها صلى الله عليه وسلم فعلها الصحابة الكرام الأربعة اللي جم وراءه، الخمسة لحد سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنه 30 سنة اللي وراء. دي برضو جزء من سنتنا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعضوا علي بالنواجذ. هم 30 سنة خلافة اللي وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الدرس القادم إن شاء الله كان المفروض نكمل هذه الأمور، إن شاء الله نكملها في الدرس القادم مع شرح للزيارة التاريخية. إيه الزيارة التاريخية اللي عملته أنا في الزيارة اللي فاتت دي؟ أنا حي زرت أسرة الصحفي الإيطالي الذي قتل في غزة، رحت يعني لأمه وأبيه قال لهم إن هذا اللي حصل ده مش من أفعال المسلمين، وإحنا يعني ما عندنا هذا السلوك، هذا السلوك مغاير لطبيعتنا ولديننا ولعقيدتنا، مخالف. وإن هو خدم القضية الفلسطينية، خدم القضية الإسلامية وإن كان هو غير مسلم. وفي هذه الزيارة يا إخواني رأيت عجبا والله، وهذه الزيارة فعلا يعني غيرت كثيرا جدا جدا من مشاعر الواحد ناحية يعني أقوام في العالم لا نعطيهم، قد لا نعطيهم وزنا كافيا أو حجما كبيرا، وهم بيكونوا سبحان الله عندهم فاعلية كبيرة جدا جدا. وفهمت ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم كان قلبه بيتفطر على هؤلاء. انا حاسس ممكن يكون فيهم خير كتير، بس زي ابو حذيفه ابن عتبه رضي الله عنه وارضاه، لما عتبه قتل في بدر كان حزين، فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له افيك شك، يعني انت ابوه فكنت كيف انت زعلان من موسى عشان موتوه؟ قال لا والله يا رسول الله، لكن كنت ارى له عقلا، كنت اتمنى ان يهديه للاسلام. هو في ناس عندها عقل وعندها حكمة وعندها روح وعندها. أنا شفت في هذه الزيارة والله أمورا عجبا، من أمه ومن أبيه ومن تعامل الناس في الزيارة في، ومن بيته الذي كان يسكن فيه ومن وظيفة أمه، ومما سمعته عنه، ومما سمعته عنه من أبيه ومن أمه. سبحان الله، حاجات غريبة جدا جدا هقولها لكم مرة جاية. كان نفسي اقولها لكم مرات، بس انا كده عايز اربطكم انك انتوا تيجوا مره جايه تسمعوا بقيه الدرس اللي فات، بقيه الدرس اللي احنا قلناه النهارده ان شاء الله تكمله الصوره مع هذه الجزئيه اللي في غايه الاهميه. اتمنى ان انتوا تنقلوا حوار المره القادمه وحديث المره القادمه للعالم اجمع والله، وهو ده اللي بنتكلم فيه، موضوع مشترك الانساني وعلاقاتنا مع الشعوب وما الى ذلك. الاستبيان الحمد لله اكتمل الورق عندنا وبنحلل فيه دلوقتي، وان شاء الله لعله في مره قادمه او في التي بعدها نديكم كل الاخبار الكامله. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اشكر الله على انها اول مره انا
اركبها. الله يكرمك
حبيبي، انا بعيد جدا وليها معك بس يعني
الله يكرمك.
دكتور لحظه واحده يا جوزي.